محمد وآله الطاهرين. حديثنا عن الاعتقادات، ما هي؟ ما هو موقفنا منها؟ هل يجب علينا النظر والاستدلال، أم يكفي أن نأخذ الاعتقادات من الآباء والأمهات؟ هذه مباحث تأتي تباعا، الحديث فيها ليس بهذا الإيجاز، لا يتحمله مجلس واحد حتى نعدد العناوين التي نتطرق لها. ما هي الاعتقادات؟ أولا، كلمة الاعتقادات كلمة العقيدة بهذا اللفظ ليس لها مدرك في الأدلة اللفظية الشرعية بالحد الذي يعول عليه في هذه الأبحاث، فالأنسب أن نستعمل التعبير الذي ورد في الأدلة الشرعية، والتعبير الذي ورد في الأدلة الشرعية هو تعبير الدين، وتعبير الإيمان. فإذا ينبغي أن نجعل حديثنا عن الدين وما يتقوم به، وليس عن الاعتقادات، لأن كلمة الاعتقادات لم ترد في أدلة الشرع في روايات، في آيات أو روايات بنحو يعول عليه في إثبات هذا الأمر. ما هو الدين؟ بأي شيء يتقوم؟ ما هو موقفنا من الدين؟ كيف تثبت مقومات الدين؟ ما هي وسائل الإثبات في هذا البحث؟ ما هي الأدلة التي تثبت ما يتقوم به الدين؟ وعندما نقول ما هي الأدلة التي تثبت ما يتقوم به الدين، فينبغي أن نبحث في جهتين. الجهة الأولى في أن الدين يتقوم بهذا الاعتقاد، وأن من ترك هذا الاعتقاد فليس بمتدين. الجهة الثانية في إثبات أن هذا الذي يتقوم به الدين حق، ولنعبر بالتعبير الإيمان، لأن التعبير بالإيمان ورد في أكثر الآيات القرآنية وفي الروايات أيضا، وإن كان العلماء، علماء المسلمين من شيعة ومن غيرهم، استعملوا كلمة اعتقاد، الكلمة المدرسية في ثقافة المسلمين عامة عما يتقوم به الإيمان، الكلمة المدرسية كلمة عقيدة من قديم الزمان، هذه اللفظة موجودة يعني على لسان العلماء. الإيمان، نبحث أولا ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بالله؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بالإيمان بالمعاد؟ ما هو الدليل على أن الإيمان يتقوم بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام؟ أي لو أن رجلا ادعى أن الإيمان يحصل من دون الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ما هو دليلنا الذي نثبت به أن هذا القائل مخطئ؟ إذن نحتاج أولا إلى الدليل على تقوم الإيمان بهذه العقائد، بعد هذا نبحث عن الدليل على أن هذه العقائد حق، نبحث عن الدليل على أن الله حق، والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي من الله سبحانه، والدليل على أن المعاد حق، والدليل على أن إمامة أهل البيت عليهم السلام حق. ما هو الإيمان؟ علماء المسلمين تكلموا في بيان حقيقة الإيمان، تكلموا عن أمور. الأمر الأول الجزم والعلم واليقين، شيء واحد، كلمات مترادفة، هذا هو الأمر الأول. وقالوا إنه مطلوب في الإيمان، العلم مطلوب في الإيمان. وتكلموا أيضا عن شيء عبروا عنه بالتصديق الجزمي، عبروا عن التصديق بالإذعان، بثبوت المحمول للموضوع. إذن العلم واليقين هذا شيء، والتصديق والإذعان القلبي شيء آخر. العلم قالوا محطه العقل، أما التصديق والإذعان فقالوا إن محله القلب. إلى هنا نحن نتحدث عما قال العلماء، علماء العقيدة، علماء الدين. من الفريقين، لأن هذه أبحاث، إلى هنا هذه أبحاث مشتركة لا تخص مذهبا بعينه، وتحدثوا عن أمر ثالث، وهو الاعتقاد، عقد القلب. يوجد تعبير للشيخ الأنصاري رحمه الله رابع، وهو التدين. من بعض عبارات الشيخ يظهر أن التدين هو إظهار المعتقد، يعني لولا المانع، هذا مراده. فلو أنك ذهبت إلى مجتمع يعتقد بما تعتقده من الدين الإسلامي لأظهرت أنك مسلم، لبست ملابس المسلمين، التحيت، صليت أمام الناس، أظهرت ديانتك. هذا هو التفسير الأول للدين في كلام الشيخ الأنصاري، التدين أي إظهار الالتزام بالدين. وطبعا بحسب التصريف اللغوي من معاني هيئة تفعل، أي أظهر الفعل. الإظهار قد يكون بحق، مثل الله سبحانه المتكبر، أي أظهر أنه كبير وأظهر ذلك بحق، مثل المتكرم تقول تكرمت علينا، يعني أظهرت لنا كرمك، أظهرت ذلك بحق، أنت لا تريد أنه أظهره بغير حق، لأنك تريد الإقرار له بالجميل وبحسن الصنيع. إذن لابد أن يكون مقصودك هو أنه أظهر ذلك بحق. وقد يكون أظهره بغير حق، مثل أن تقول فلان متكبر، يعني يظهر أنه كبير وليس به، أو تقول فلان متفقه، يعني يدعي الفقه والفهم وليس بذي فقه وفهم. فإذا كلمة التدين توافق هذا، يعني صيغة تفعل توافق التفسير الأول لكلمة التدين في كلام الشيخ الأنصاري. ويوجد تفسير آخر لكلمة التدين في عبارات الشيخ الأنصاري أيضا رحمه الله، وهو الالتزام بالدين، اتخاذ الشيء دينا. يوجد علماء خصوصا كما يقال أن أكثر الأطباء يؤمنون بالله، المقصود أنهم يستيقنون بأن للخلق خالقا. هذا اليقين قد يقترن بالالتزام بأن هذا الحق دين، وتارة لا يقترن بهذا الالتزام، بل يكون يقينه بأن الله حق مثل يقينه بأن الشمس الآن غائبة. هنا يوجد يقين، أنت على يقين بأن الشمس غائبة الآن، أنت على يقين بأنك تسمع صوتي، أنت مستيقن بهذا، ولكنك لا تتخذ من سماعك لصوتي ومن كوننا الآن في الليل، لا تتخذ من هذا دينا. إذن الدين شيء التزام قلبي وراء اليقين. إن أراد الشيخ رحمه الله التفسير الأول فهذا ليس دخيلا في الإيمان جزما، أو نتركه، لأن هذا أيضا لعل الشيخ الأنصاري عنده مرافعة يدافع عن هذا القول، نتركه إلى وقت لاحق عندنا مراحل أسبق من في البحث، نرجع هذه المسألة إلى حين. ما هو الإيمان؟ بعد أن ذكرنا أمورا ثلاثة أو أربعة، ما هو الإيمان؟ هل الإيمان هو العلم؟ أم الإيمان هو الاعتقاد، عقد القلب؟ أم الإيمان هو التصديق والإذعان؟ مبدئيا التصديق والإذعان إن أريد به العلم، لأن هذا احتمال قوي في معنى التصديق والإذعان، فإن العلم يطلق على التصور تارة وعلى التصديق أخرى. التصور مثل تصور أنك في النهار، أنت الآن في الليل وتعلم أنك في الليل، ولكن بوسعك عقلك قادر على تخيل النهار. هنا يوجد تصور ولكن لا يوجد تصديق. هل العلم الذي ذكرناه أولا، المراد به التصور. لا يوجد أحد سمع بالدين إلا وعنده تصور عن ما يعتقده أهل الدين، تصورا عن الله وعن النبي وعن المعاد. فليس هذا هو الدين. إذن إما أن يراد بالعلم العلم التصديقي، وإذا كان المراد هو العلم التصديقي فيأتي أن العلم التصديقي هو الإذعان بثبوت النسبة، هو التصديق. إذن صار الأمر الثاني والأمر الأول متحدين، قلت الخيارات، صار الوضع أفضل. هل العلم، هل الإيمان عفوا، هل الإيمان هو التصديق والإذعان أم شيء وراء التصديق والإذعان وهو عقد القلب، التدين، الالتزام؟ للعلماء منا ومن غيرنا رأيان في هذه المسألة. يوجد رأي يقول إن الإيمان لا يكفي فيه التصديق والإذعان، بل لا بد من شيء زائد وهو عقد القلب. وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من علمائنا، منهم من المتأخرين، المسألة قديمة، نحن لن نتطرق إلى آراء القدماء، ممن رجح هذا الرأي الشيخ الأنصاري رحمه الله وجماعة من بعده لفيف من العلماء وافقوه على هذا الرأي. ومن العلماء الرأي الثاني، من العلماء من قال إن الإيمان هو التصديق ولا يوجد شيء آخر وراء التصديق. ممن اختار هذا الرأي من المتأخرين، أيضا يوجد من المتقدمين، من المتأخرين الشيخ محمد الحسين، محمد حسين الإصفهاني، أستاذ السيد الخوي رحمه الله، رحمهما الله. لعلك ابتداء أن تنتصر للشيخ الأنصاري، تقول قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء أناس مستيقنون ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. وكذلك فلما عرفوا كفروا به. إذن توجد معرفة ومع ذلك يوجد كفر. إذن الإيمان شيء زائد على المعرفة. العارف يمكن أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن. ولعلك تقول إننا على يقين أن ما عرفه الوليد من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا نعرفه نحن عنه، لأن درجة المعرفة تتأثر بدرجة علم العارف. الوليد هو الذي انتخبته قريش، قريش هم أفصح العرب وأعرفها بالبلاغة، وهذا هو منتخب قريش. إذن ما هو قدره؟ ما هو مستوى تضلعه في العربية؟ هذا الذي انتخبته قريش أيضا كان داهية، لم يكن فقط ضليعا في اللغة العربية بل كان داهية. يكفيك أن القرآن الكريم لما وصف تفكره وتقديره وحسابه للأمور قال فقتل كيف قدر. هذا الداهية اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله بيّن له القرآن. خرج مستيقن أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من عند البشر، هذا ليس قول البشر. إذن احتال من أجل أن يجد مخرجا مقنعا للجمهور الذي ابتعثه. إذن هو عرف من آيات صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يعرفه كثير بل أكثر أهل هذا الزمن، فحصل عنده اليقين الجازم. فيا أيها المحقق الأصفهاني، هل الوليد عندك مؤمن؟ لأنه مستيقن، حصل عنده التصديق والإذعان. المحقق الأصفهاني، قلنا لعلك تعترض على المحقق الأصفهاني بهذا وتنتصر للشيخ الأنصاري. المحقق الأصفهاني يجيبك، يقول مجرد التصديق لا يكفي في حصول الإيمان، بل نشترط في حصول الإيمان الإقرار باللسان أو على الأقل في أضعف الإيمان عدم الجحود باللسان. والآية وجحدوا بها ليست ناظرة إلى الجحود بالقلب، أنتم فسرتم يا أيها الشيخ الأنصاري، فسرتم الجحود بجحود القلب فوجدتم مشكلة، لكننا نناقشكم في هذا التفسير. الآية تقول وجحدوا بها، يعني بألسنتهم، ليس في الآية وجحدوا وجحدت قلوبهم بها. هل يوجد في الآية وجحدت بها قلوبهم؟ لا يوجد. إذن الآية ناظرة إلى جحود اللسان. ولعل العرف يساعد على هذا، فإن مثلا من يظهر منه تصرف فيه نكران لجميلك تقول انظر إلى فعل هذا الجاحد. ولعلك تعرف أنه في قلبه لا يقر بجميلك، ولكن ما دام ساكتا لا تصفه بالجاحد، تصفه بالجاحد عندما يظهر هذا. هل أي حال، إذن هذان رأيان. نحن ما أردنا أن ندخل في محاكمة الرأيين مبكرا، ولكن كنا يعني نتوقع أنكم يختلج في بالكم هذا السؤال ابتداء. ما هي أدلة هذين الرأيين؟ لكل واحد من هذين الرأيين أدلته. هؤلاء علماء لا يختارون رأيا هكذا لمجرد الهوى، أو يفكرون قليلا مثلا ثم يختارون الرأي، بل يختارون الرأي بعد الدراسة والتأمل. ما هي أدلة هذين الرأيين؟ أما الشيخ الأنصاري رحمه الله فلقوله بأن الإيمان شيء زائد على اليقين، لا يحصل بمجرد التصديق القلبي بل لابد من عقد القلب، فلرأيه أدلة. الدليل الأول أن التصديق يفارق الإيمان، والإيمان قد يفارق التصديق، أي إنه رب مستيقن وليس بمؤمن، ورب مؤمن وليس بمستيقن. أما المستيقن الذي هو ليس بمؤمن فكما هو الحال في كثير من علماء الأحياء، بل وغير هذا العلم من العلوم التي تدرس الكائنات الحية وغير الحية، مما الكائنات يعني ما في هذا الكون سميناه الكائنات، ما يوجد في الكون من الأحياء وغير الأحياء، فإن العلماء الذين يدرسون الكون يقفون على دقائق الصنعة وإتقانها بحد لا يقف عليه غيرهم. عامة الناس لا يدركون خصائص المجرات، حجم المجرات، دور النجوم والكواكب في حفظ هذا النظام والتوازن بينها، أثر سرعة حركة كل واحد من هذه في بقاء النظام. هم عندهم بصيرة ودراية بهذا الإتقان في هذا الصنع، فيحصل عندهم اليقين بأن هذا الصنع المتقن لابد أن يكون كما يعبرون وراءه، لابد أن يكون له خالق، خالق عالم قادر متقن حكيم. هذا برهان النظم يثبت كل هذه. وكذلك من يدرس النباتات أيضا يقف على عجائب صنعة النبات، من يدرس الحيوانات الكائنات البحرية أيضا يقف على عجائب الصنعة فيها، من يدرس طبقات الأرض يقف على عجائب الصنعة. إذن كل من يدرس الكون فإنه يقف على إتقان الصنع في الكون، بحيث ينتهي هذا، أي تفضي دراسته لهذا الحقل من الحقول إلى اليقين بأن هذا الصنع المتقن له صانع عليم قادر حكيم. فهنا يوجد يقين ولكن لا يوجد إيمان، وقد يوجد إيمان ولكن لا يوجد يقين، كما يحصل مثلا عند بعض الناس من الشك ودخول بعض الشبهات عليه، فإنه لا يحكم على أحد من أهل الإيمان بالخروج عن الإيمان بمجرد عروض الشبهة له. فإذا الإيمان واليقين ليسا متحدين، هذا هو الدليل الأول، فكيف يفسر أحدهما بالآخر؟ الدليل الثاني أن الإيمان قد تعلق به التكليف، نحن قد أمرنا بأن نؤمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإذا الإيمان واجب. وهل يصح تعلق الوجوب بشيء غير مقدور؟ لا يصح ذلك. وإذا كان كذلك فالإيمان شيء مقدور. إذن إذا أردنا معرفة حقيقة الإيمان فلا بد أن نفسر الإيمان بشيء مقدور. فهل تفسير الإيمان باليقين تفسير يوافق هذا الشرط الذي ذكرناه؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا التفسير لا يوافق هذا الشرط. لماذا؟ لأن اليقين إما مع وجود مقدمات اليقين، يعني قيام البرهان عندك، أو مع عدم قيام البرهان عندك. إن قام عندك البرهان على حقيقة من الحقائق فسوف يحصل لك اليقين شئت أم أبيت، وإن لم يقم عندك البرهان فلن يحصل لك اليقين وإن أردت ذلك. ماذا تقولون؟ وإن مشعت شعرك وإن نتفت شعر رأسك، ما لم يقم عندك البرهان على حقيقة من الحقائق فلن يحصل لك اليقين بتلك الحقيقة. إذن اليقين أمر قهري يتبع وجود مقدماته المفضية له. مقدمات اليقين يعني الدليل. والإيمان أمر اختياري، فإذا تفسير الإيمان باليقين تفسير خاطئ، لأن الإيمان يقع تحت اختيار العبد واليقين لا يقع تحت اختيار العبد، وغير الاختياري غير الاختياري. العبارة صحيحة لكن نقلبها، يعني هذه العبارات يستحسنها بعض العلماء خصوصا في الزمان السابق. والاختياري غير الاختياري. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الآيات الشريفة التي فرقت بين الإيمان والمعرفة وبين الإيمان واليقين، منها الآيات التي ذكرناها. هذه أدلة ثلاثة تثبت أن الإيمان شيء وراء اليقين. هذا هو الرأي الأول وهذه أدلته. أما المناقشة في هذه الأدلة فتأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار.